اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى باب عدة التي تفقد زوجها، ولم نتم مسائل هذا الباب، فلنقرأ الحديث بعدما نذكر الأسئلة التي تعلقت بما مضى شرحه وبيانه، ثم بعد ذلك نقرأ الحديث وما بعده من الأبواب على حسب المتيسر. هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض، فهل ترث امرأته؟ طلق امرأته وهو مريض، فهل ترث امرأته أم لا؟ جواب: لو طلقها ما ترث. انتبه، إذا جاء العبد يجيب يتذكر أمور. الأمر الأول: ما هو القرآن الذي ورد في هذه المسألة؟ ما هي السنة؟ ما هي أثار الصحابة؟ فإذا لم يجد القرآن ولا سنة فعليه أن يأخذ بإيش؟ بآثار الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا عرفت هذا فماذا قال الصحابة في ذلك؟
إذا كان طلق يعني هو مريض طلقها لسبب إنه ما ترث، يعني يحرمها من الميراث، ما يصح الطلاق.
وكيف نعرف؟ أليس الشريعة إذا جاءت بحكم تأتي به أغلبي؟ يعني في ناس يسافرون ويسر عليهم مشقة، ما يكون عليهم مشقة، ومع ذلك خف السفر طال أو قصر كله فيه فطر وفيه قصر الصلاة. فحينئذ لعلك فهمت هذا، فيطلقها على هذا المعنى وهو مريض ترد. لاحظت، قد يقول قائل: لاحظت الشريعة أن السفر مظلة مشقة، لكن ليس كله، فأعطت حكم الأغلبية وهو قصر الصلاة. ليس كل إنسان يطلق امرأته وهو مريض يريد حرمانها من الإثم، ولكن هنا إيه، فإذا طلقها وهو مريض حفظت الآن حقها، احتمال وارد أنه يريد، فقال: طلقته تمريض ثالث. فهمتم؟ قربت لكم المسألة الآن لتعرف أنها شريعة محكمة نزلت من لدن حكيم عليم سبحانه. من ورثها؟ من تحفظ من الصحابة ورثها وهو مريض طلقها؟ عثمان. كما خرجه مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها. حتى بعد انقضاء العدة ايش ورثها عثمان، لكن قال الإمام أحمد ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فليس لها، وقال غيره سواء تزوجت ولا فإنه ثبت الحق لها كما مضى معكم في الدرس الذي مضى. طيب، هل هناك فرق بين من طلقها مرة وبين من طلقها ثلاث؟ هو مريض طلقها، في فرق طلقها ومريض ثلاث، طلقها ومريض مرة بالإرث؟
لا،
لا فرق، لأن ذاك الرجل أو هذا الصحابي طلقها البتة ومع ذلك ورثها عثمان بعد العدة. بعد العدة، لتعلم كيف الشريعة حفظت أموال الناس وحقوقهم سبحان الله. العامي وش بيقول؟ طلق زوجته الحمد لله يكرم الله سبحانه وتعالى وله أبناء، له أبناء، الأبناء ما وده في يذهب شيء من الأرث، مش يقولوا طلقك ما لك شيء، يأخذه بالضرر. لا، ما دام طلقها وهو مريض ثلاث، طلقها وهو مريض ثلاث. نعم، لا أحسن شغل أوقات بالتفقه في دين ربي أرض السماوات، أولئك هم الذين يحفظهم الله طلاب العلم، لأنهم قصدوا حفظ شريعته سبحانه فيحفظهم في أنفسهم في دينهم في أموالهم في أعراضهم. فاشغل الأوقات بالتفقه في دين الله، وإياك والعجز، فالكيس من دان نفسه وعمل بعد الموت، والعاجز ما أتبع نفسه وهو يتمنى الله على ذلك، يتمنى أن يكون من أهل العلم، ولما يجتهد في طلبه ومناقشته والبحث عنه والصبر في معالجة نيته للإخلاص، كل ذلك لم يصبر عليه، ومع ذلك يتمنى أن يكون من أهل العلم. كيف ترجو السلامة من الجهل ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تمشي على اليبس، فلا بد من بذل سبب، مثابرة في الطلب، تبكير في حضور حلقات العلم، حرص على فهم مسائله ومشكلاته، مراجعة، حفظ، حتى لعلك تكون إمام. ما فائدة أن يكون الرجل إمام؟ وهل يجوز أن تدعو بأن تكون إمام للناس؟ نعم، واجعلني للمتقين إماما، فائدة عظيمة جدا، ليس لأجل الجاه عند الناس، لأنك لما تتكلم بالكلمة وأنت إمام عندهم مسموع الكلمة عند أواسطهم وعند عدولهم سيثقوا ويعملوا بما تقول، فإذا عملوا بما تقول وثبت ليوم القيامة، مقصود الثواب، مقصود جاه الإمامة، أن يرتفع بها الإنسان على إخوانه يقول أنا إمام. لا، لأنه إذا عمل بما قال وتوفي هذا العالم أو هذا طالب العلم فيكون عملوا بأشياء كثيرة ذكرها لهم، فحينئذ ما دام أنه أخلص في تعليمه وإفتائه فإن هذا بركة ذلك ستأتيه بعد موته، وسيكون درجته في الجنة عند آخر إنسان عمل بما قال وآخر مسألة هو عمل بها. ربما يكون آخر مسألة عمل بها إنسان في عهد عيسى. كيف؟ حضرت اليوم الحلقة، فنادت لامرأتك وحدثتها في حوال 12 ثانية. قلت والله أول مرة أعرف، حضرنا اليوم الدرس وسمعنا أن عثمان كان يفتي أن المرأة ترث زوجها إذا طلقها زوجها مريض، صحيح؟ أي والله صحيح، والمعلم قال أن الحديث صحيح صحيح. راحت هذه الزوجة بلغت جارتها، الجارة علمت بنتها المطلق اللي طلقها زوجها مريض، علمت أحفادها، إلى أن وصل إلى جيل عيسى. كل من سمع هذه المسألة واستفادها وإذا بها في ميزان حسنات كلمة ربما تقولها المرأة على إيش؟ تقولها على عشر، يعني ما هي قاصدة. كحديث المجالس، لكنها تنوي بها وجه الله، وينوي الزوج بتعليم أهله ما سمع بالحلقة وجه الله، ولا تدري ربما تصيب حلقة تتعلم فيها العلم والسنة فيكون أحفادك من ذريتك من الذين ينصرون عيسى بن مريم إذا نزل، لأنهم ينصروا أهل الحديث، يعرفون صفة عيسى وين ينزل، قرأوا الحديث. فلا تتهاون بالحديث، لأن من دل على هدى كان له جرما تبعه، وأنت أظنك تعرف أن من مسموعاتك ما أنفقته، هاج أو وثير عندك أن تنفقه فأنفقته، حصل موقف في صلاة صليتوها في البر في الصحراء لم تجدوا ماء، ما هو الضابط في البحث عن الماء، فذكرت ما ذكر في الحلقة فعلمت رفاقه فتعلموا وعلموها من بعدها إلى أن تقوم الساعة وأجرك يرجع. هي مسألة واحدة علمتهم إياها، تعلمتها من الحلقة، وربما كنت تستحق النار، لكن بكثرة من تعلم منك وعلم وعلم صارت حسنات، تذهبت السيئات ودخلت الجنة. إن الحسنات إيش؟ فحسنات العلم وبركاته كثيرة، ترى هذا فقط بركة من بركاته، نهيك عن شراح الصدر، محبة الرب لمن يتعلم علمه، العلم اللي أنزله، ما خلق الخلق للآخر سبحانه، ما خلقه للدنيا، فالذي يجعلك تعمل بالمقصد الذي خلق الله الخلق من أجله حضورك واهتمامك بالحلقات وقراءتك في العلم، لتعمل بعبادة صحيحة وتعلم الناس عبادة صحيحة يتعبدون الله بها، لأنه مقصود وجودهم تلذذ الدنيا، مقصود وجودهم تكون الدنيا قنطر الآخرة. فإذا هذا لن يصلحهم إلا مع إيش؟ مع العلم، فمن ضيع العلم ضيع الخير كله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ضلالات الفتن. طيب، وكذلك جاء عن عثمان ابن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. طيب، إذا هذا ما جاء في زوجة المريض. طيب، خالف في ذلك عبد الله بن الزبير فقال لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال، والصواب ما قضى عثمان وجمهور علماء المسلمين على المروية من الصحابة في ذلك، جمهورهم على ذلك. طيب، فإذا كانت بعد العدة ترث مريض خلاف عثمان. عثمان قال فورث عثمان بعد انقضاء العدة، هذا نص الرواية، إذن ورثها بعد انقضاء العدة. حتى مالك إيش قال؟ قال من طلق امرأته في مرضه فمات ورثته امرأته في العدة وبعد العدة تزوجت أو لم تتزوج، ولم تزوج 10 أزواج كلهم طلق في المرض ورثتهم كلهم في ذلك. وأما أبو حنيفة قال لا ترث بعد انقضاء العدة. القول قول من؟ مالك، لأنه وافق قول الصحابي. أبو حنيفة بالمناسبة يا إخوان ما وصلت له آثار كثير، كان في الكوفة ولم تصل له آثار كثير، حتى كان ترى ينكر الوقف وكان ينكر العقيقة، يقول من أمور الجاهلية. فكثرت الأقصى في مذهبه بسبب أنه لم يتيسر أن سمع آثار كثير، فأكثر في مذهب المقياس، وهذا سبب أنك تجد في مذهب الأحناف أحيانا شذوذ في عدد من المسائل وغرائب. طيب، من قالين أن ترثه بعد العدة ما لم تنكح غيره عثمان على اختلاف، وعطاء وأحمد وإسحاق. إذن ذهب أحمد ابن حنبل أنها ترثه ما لم إيش تتزوج، من القليل أنها ترثه عند قضاء عدة وإن نكحت زوجا غيره ربيعة ومالك والليث. لكن على التفصيل هذا، على التفصيل هذا إذا قلنا أن عثمان ورثها بعد العدة، ورثها بعد العدة، وأحمد قال رحمه الله ترث بعد العدة ما لم تنكح غيره، فإذا نكحت غيره لا ترث، فجعل هذا قول لعثمان على اختلاف عنه وعطاء، قال على اختلاف عنه. طيب، وليمانك قال تزوجت أو لم تزوج، فلو ثبت أن عثمان ورثها بعد العدة فلعل هذا يقوي قول مالك، لأنه حصل المقصود أنه ثبت الحق لها أول ما إيش طلقها، وهو ما دام أنه لم يقيد، فيكون مالك قوله أقوى من أحمد من جهة أنه قال أحمد إذا تزوجت هذا على قول لمن على قول على الإطلاق الذي عند عثمان، يعني أنه ورثها بعد انقضاء العدة ولم يقيد بإيش بالزواج، على هذا القول يعني. طيب، هل من الشاب الذي يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض أنها أيضا ترثه؟ إذن لا فرق بين من طلق ثلاث ومن طلق أدنى من ثلاث، حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت فيها سنة ثم هلك عنها ولم تحل، فقالت أنا أرث لم أحد، فاختصم لعثمان فقضى بالميراث فلامت لها جميع عثمان. فكيف قضى بالميراث؟ ليش؟ نعم. طيب، المتعة قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا في حكم هذه المرأة ومن كان على مثل حالها مما ارتفع حيضها. إذن لو ارتفع المرأة حيضها بسبب إيش؟ الرضاع، فقعدت سنة تعتد في ثلاث حيض. طيب، فحينئذ ماذا يكون أمرها إذا تباعدت حيضتها؟ ارتفعت، كان عند جدي حبان امرأتان هاشمية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، طلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت سنة ثم هلك ولم تحض، فورثها ليش؟ لأنها ما بلغت ثلاث حيض، لأنها ارتفعت حيضتها بإيش؟ بالرضاع. إذن هذا يسمى الحكم الوضعي، ما وضعته الشريعة من علامات تدل على نفوذ الحكم. وضعت علامة، طلق وهو مريض ترث علامة. ومن هنا قال مالك: حتى لو تزوجت ما لم يأتي قيد عن عثمان. صحيح. طيب، وضعت ثلاث حيض تبرأ بها، أرضعت فصار ثلاث حيض خلال سنة، عدتها سنة، ثلاث حيض صار في سنة. نعم، هذا يسمى حكم الوضع. لذلك من فهم حكم وضعي أجاب عن سائل يسأله مثلا من بلاد الآسكا شمال العالم، يقول: نحن جماعة نصوم وما نرى النهار إلا ساعة ونص، يعني تسحر قبل الفجر، ها؟ أو قل ما يرى الليل إلا ساعة ونص، تسحر قبل الفجر، ما قضى عمل يعني يقعد عفوا في النهار 20 ساعة صايم، فإيش رفتي؟ يقول: والله طويل عليك النهار، أفطر. عاد أكثر شيء في النهار عادة في أوروبا يكون الساعة 10 أو 9، أنت مرة طويل، أفطر. رفتي كذا؟ يقول: الليل عندنا ساعة ونص بس، طول النهار نهار. ها؟ لا، هذا فيه نهار. أنت مظنة الإجابة أنك تسألون عن هذا في أمريكا أو شمالها، ما يحدث هذا أن الليل أحيانا ساعتين، النهار طويل 22 ساعة. فما دام وجد النهار هذا حكم الوضعي، وجد صوم وفطر حكم وضعي، وبهذا أفتى العلامة الشيخ بن باز. ما دام وجد النهار ونص ساعة، وجد الليل ونص ساعة، صار بين الليل النهار. لكن لو صار 6 أشهر ليل، هنا يقدرون قدره. عرفت؟ وهذه مسألة صحيح صعبة، لكن لابد تتحمله أجرك على قدر المشقة. يعني يبقى وقتا طويلا. نعم. Thank you. هذا لم تقع بعد الصحابة. اي صحيح. يعني يقول فيه مشقة في هذا البلد في الصوم. بلد غريب 22 ساعة أبي أنتقل منها حتى أستطيع العبادة. فانتقل بحث في عمل ثاني في مكان ثاني. إذا سافر صار من أهل الأعذار. صحيح. هذه داخل أمريكا كمل الليل
في بعض السنة
طويل. لا الليل فيها كم في رمضان؟
ما أدري بالضبط، لكن في بعض السنة يكون الليل قصير جدا.
إيه.
ويجوز
له يسافر لأنه يكون عليه.
يصوم رمضان في ولاية ثانية.
والله أنا الآن ما أرى فيه مانع من أجل أننا يعني ما عندي آثار عن الصحابة أنهم بلغوا إلى ذاك الحد الأقصى من العالم، ومثلا امتنعوا من السفر بعلة أن هذه حيلة أو غير ذلك، و يعني معظم أهل الأرض يصومون بخلافهم. يعني هذه مناطق تشد في الجغرافيا أو في الحال عن أهل الأرض كلها. فأرجو إن كان يعني ذهب إلى مكان آخر ليس فيه مشقة ليصوم أنه ما عليه حرج. طيب، اختلف العلماء في عدة في متعة المطلقة في متعة المطلقة. ما هو الظاهر الصحيح؟ اختلفوا، فذهب مالك لأنها مستحبة والشافعي على أنها واجبة. نعم واجبة. دليل حق على المحسنين، حق على المتقين. طيب لكن مالك يقول أو ما دام أنه ما جعل هذه المتعة فرض مثل زكاة الفطر جعلها ساعة، بل أنه ليست فريضة لأنه ما قدر، فلهذا يرجح أنها مستحبة. يقول ما قدر، كيف يكون فرض شيء ما قدره؟ ها؟ في واجبات ولم يقدم، مثاله المهر، الصداق، فهو فرض ولم يقدر، ومثاله أيضا خذي وبنيك ما يكفيك بالمعروف، نفقة واجبة لكن ما قدرها، جعل ذلك راجع إلى العرف. إسكان الزوجة واجب، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ما قال يجب أن تسكنها ثلاث غرف، يجب أن تسكنها غرفة وصالة من وجدكم. إذا ليس يشترط في الشيء المفروض أن يكون مقدر. جيد. كان ابن عمر يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. مفهوم كلام رضي الله تعالى عنه. طيب، الملاعنة فرقة لكن لها متعة، في فراق حصل ما لها متعة، ليس الملاعنة متعة على حال من الأحوال. طيب ما دام الطلاق من قبله ولم يتم إلا به فإن لها متاع. وأما المطلقة قبل الدخول فليس لها متاع. ليش؟ لأنها له لطلاقها نصف الصداق لها تستحق نصف الصداق وما استمتع بها فكيف يكون لها متاع؟ لذلك أنا أخطئ شخص حضرت مجلس وجدت شخص يأمر إنسان يعني يزعم أنه بيطلق بنته. قالت بيطلق بنتي الآن ولم تمسها. نبي منك إيش؟ متعة. يا أخي أيها الرجل اكتفي بما أخذت منه من نصف النهر وما استمتع بنتك. تريد متعة ليش؟ وهكذا اكتب العمر دي مريسة بالعقل. هكذا افتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف الصداق. نعم. فلا تطالب المرأة التي طلقت ولم تمس بإيش؟ بالمتعة. طيب العبد كم عنده طلقة؟ عبد تحته امرأة حرة مثلا او كان تحته نعم طلقتان. حديث سليمان بن يسار عن نفيعا وكاتبا كان لأم سلمة كاتب لازال عبد زوج النبي كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره زوج النبي أن يأتي عثمان فيسأله فلقيه عند الدرج آخذ بيد زيد فقعد في الجراح جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك مع أنها كانت تحته حرة. والمرجع إذا له هو غير الحرة حتى لو كانت العبد كان العبد تحته حرة عليك إيش طلقتين. لا تقل ما لنا بحوث العبيد ماشي العبيد هذا من الجهل. إن مسائل العلم يجب أن تدرسها حتى لو لم يكن لها واقع الآن قد يقع وهب أنها إلى المدى ما وقعت يكفيك أنك أجرت بحفظ المسألة على وجهها وعلمتها وتعتقدها هذا في ثواب لك حتى لو ما أفتيت فيها. فليس لأحد أن يأتي الفقه الإسلامي مثلا يعطل أبواب العبيد كلها ما في عبيد خلاص خلوا لهم فصول لوحدهم إذا جو نبدأ ندرس الناس عبيد والإمام حيظهم والحدود القائمة عليهم وتوريثهم أو غير ذلك. لا هذا غلط هذا لم يقل به أحد من الناس. عبد الله بن عمر كان يقول يطلق العبد امرأة طلقتين قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أبا. طيب عدة الحرة كم إذا طلقها تحت حرة تحت عبد كم عدتها وكم عدة الأمة تحت العبد كلاهما تحت عبد متزوج اثنين في العبد هذا واحدة حرة واحدة أمة. ما ورد في السنة أن نقول عبدة أمة. وهل يصح ما يقول بعض العوام يقول والله جاني واحد عبد يقصد أسود ها حين يكون أبيض مبشر حتى أي مجترى أو أخذ في الحرب قهرا لا علاقة له بإيش؟ باللون. طيب، فهذا العبد زوج حرة وأمة، طلقهم الاثنين. طيب يقول قائل منكم هذا فطران، اي نعم، ها الحرة ثاثير، صدقت احسنت. ما الدليل؟ اثر ابن عمر قال عدة الحرة ثلاث، عدة الأمة حيضتان. طيب طلقهن، طلق الحرة ثنتين وطلق الأمة ثنتين، حرة ثلاث ثنتين، ففي العدة فرق، الحرة ثلاث الأمة ثنتين، في الطلاق اثنين، إذا طلقهن مرتين تحرم حتى تنكح زوجا غيره. نعم. طيب أذن لعبده أن ينكح، قال خلاص انكح. فجاء العبد قال والله اليوم زعلت فلانة يعني زوجتي إذا أذن لي وطلقتها. قال لا لم يتم، ما وافق لك. هل للسيد أن يمنعه؟ يقول ما وقع طلاقك لأنك ما جيت استأذنت لي يا عبد أو يا فتاي، لا يقول عبدي يقول فتاي، ما استأذنتني، هكذا صحيح أو يقع؟ يقع، لأن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبد أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاق شيء. نعم. طيب الآن لنكمل ما كنا توقفنا عنده. اقرأ يا أخ يسري عدة التي تفقد زوجها ونكمل مسائل هذا الباب، ننتقل إلى غير من الحديث. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة: باب عدة التي تفقد زوجها. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها.
طيب الآن نذكر شيء من مسائل هذا الباب. قد قرأنا حديث مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري الثقة الثبت عن سعيد أعلم أهل زمانه، قيل الثقة الفقيه المسيد، أن عمر بن الخطاب قال: أي امرأة فقد زوجها فلم تدري أين هو؟ فاختلف العلماء في امرأة الغائب المفقود الذي لم يدر أحي هو فيتوقع قدومه، أو ميت دخل قبره كأن يكون سافر فخرج إلى مفازة، أو فقد في حرب، أو غرق مركبة فلم تدري زوجته يعني أهو حي أم ميت، وغلب على الظن فقدانه، فحينئذ اختلف في ذلك الفقهاء رحمة الله عليه، فجاء عن علي أنها تبقى امرأته حتى تتيقن موته عملا بالقاعدة الأصولية الاستصحاب، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير ذلك الحكم. وأخذ بقول مالك رحمة الله عليه بعض الفقهاء بقول علي رضي الله تعالى عنه، بعض الفقهاء في ذلك، وأنها امرأته أبدا حتى يصح موته، وهذا عن علي. جاء عن علي خلافه لكنه لا يصح، وأنه قال تتربص المفقود 4 سنين ثم نعم تتربص عن خلاس، وحديث خلاس يقول ابن عبد البر منقطع، فلم يثبت عن علي ذلك. القول الثاني وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ما نقله ابن عبد ما نقله مالك أن يوم امرأة بالسند الصحيح، لأن الصحيح سعيد سمع من عمر رضي الله تعالى عنه، أن يوم امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو، هل إذن ضابط الفقدان ما تدري أين هو، خرج إلى مفازة، خرج في مركب فلم تدري هو حي أم إيش أم ميت، ماذا تفعل؟ تنتظر 4 سنين. قالوا من وقت ما رفعت الحاكم زوجي ترى فقد، تحصر المدة فتنتظر حينئذ بعد الرفع الحاكم 4 سنين، ثم إذا مضت 4 سنين قال عمر تعتد 4 أشهر ثم تحل. وهذا هو القول الصحيح، تتربص 4 سنين بعد شكواها للسلطان ثم تقضي 4 أشهر ثم تنكح إن شاءت. وإلى قول عمر وعثمان ذهب مالك في ذلك، وهذا هو القول هو الصحيح في ذلك. واختلفوا فيما لو رجع الزوج بعد أن اعتدت 4 سنين ثم صبرت 4 سنين ثم اعتدت 4 أشهر و10 ثم زوجها بعد المدة دي كلها رجع، ماذا فعلت بعدي؟ قالت والله صار لي زوج، وينك الفترة دي كلها؟ قال والله حصلت لي بعض العوارض منعتني من أن أرجع، انقطعت في جزيرة، وحتى صنعوا السفينة بعد 5 سنين صنعوا سفينة في الجزيرة استطعت أتي فحطمت السفينة بالآخر، والآن رجعت إليك. قال مالك أدركت الناس ينكرون الذي قاله بعض الناس على عمر أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في المرأة، هذا هو الصحيح وهو المنقول عن عمر أنه يخير الزوج الأول، إما أن يدفع إيش يدفع له الصداق أو ترجع له امرأته. طب لو رجعت له امرأته، لو رجعت له امرأته ترجع له هل بنكاح جديد؟ لا، خلاص على نكاحها الأول. طيب يأتي إن شاء الله الآن. لكن هل تخرج منه الطلاق؟ خلاص الأول وأي شيء فسخ تعودنا أن نكون عليه حيضة، الفسخ مثل العدة خلاص فسخ. الصواب ما روى سعيد عن عمر أمرها أن تربص أربعة سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، هذا في العدة كما ذكرنا. طيب، فماذا تصنع حينئذ في أثر علي؟ وقال الأصل إنها امرأته حتى يرجع إليها، الأصل أنها امرأته حتى يرجع إليها. طيب، وذهب إلى كلام علي أبو حنيفة والشافعي أن امرأة الخوت لا تنكح أبدا حتى تعلم وفاتها وطلاقها، الأصل باقي. فماذا تصنع في هذا القول؟ تقول أن الذي أفتى بذلك عمر، ونسيتم في التقعيد عمر إذا خالف غيره، ما المرجح؟ قول الذي اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وقال يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا، فحينئذ رجحنا كلام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وذكر لنا شيخ الإسلام قاعدة في شرع العمدة أنه إذا اختلف الصحابي نرجح قول الصحابي الذي خرج عن الأصل، لم يكن عنده زيادة علم، الأصل هي مع زوجة الأول كما قال علي. وذلك رجح شيخ الإسلام الدين في الحجامة أنها إيش؟ تفطر، وآخر بقول من قال تفطر لأن الصحابة بهذا خرجوا عن الأصل وهو عدم التفطير. طيب، لو أن رجل طلق امرأته ثم أشهد على الرجعة لكن لم يبلغها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت، هذا يحدث، يقول قل لفلانة تراها طالق طلقها، ثم سمعوا أصحابه قبل أن تنقض العدة قال خلاص والله أنا أسأت لها راجعتها، لكن لم يبلغوه الرجعة وظنت أن عدتها انقضت بثلاثة أيام، اغتسلت بالحيض الثالثة وحلت للرجال فتزوجت فقال راجعتك. طيب، جاء بهذه القضية قيل إلى عمر بن الخطاب فكتب إلى أمير مصر إن كان دخل بها فهي إيش؟ فهي امرأة دخل بها الثاني وإلا فهي للأول، إذا المعيار الدخول. ولكن جاء عن البعض الشافعي كلهم يقول في ذلك بقول علي الأول أحق بها دخل الثاني أو لم يدخل، لأنه بيش بالمراجعة صارت زوجته وهي ما درت، لكن كلها ما تدري ما يعفيها. مثل لو قلنا رجل قال لبنته يعني أنا موافقة أبوي على فلان، أنا موافقة على فلان، قال أنا موافقة موافقة طيب جاء الأب قال أنت موافقة على فلان لكن والله ما أشوفه مناسب، وباقي على أصلها موافقة عليه وتريد لو الوالد انعطف على الرأي في أي لحظة زوجها تكون قابلة. فجاء الأب في يوم فقال زوجتك، وهي البنت على الأصل موافقة، قال زوجتك طيب، لكن ما قال لبنتها. فلو أمضي هذا النكاح وجاء رجل بعد وفاة والدها أخوها ونكاح قال لا لك التربية وافق وعقد العقد لا، هل يزال النكاح؟ تم. ولذلك قال الله تعالى وأخذوا بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولذلك قال ابن عبد البر هذا القول أقيس، هذا القول أقيس في هذا، وذلك أنه ثبت أنه رجع لكن ما أعلمه حتى تزوجت غيره، فبالمراجعة ثبت نكاح الأول. قال ابن عبد البر هذا القول أقيس. طيب الآن ننتقل إلى طلاق الحائض، وهل يقع أم لا يقع، وهي مسألة مشكلة عويصة، حتى قال الصنعاني فيها مرة كنت أفتي بوقوعها، مرة بعدم وقوعها، ثم رجعت لوقوعها، ثم رجعت لعدم وقوعها، 4 مرات. وعدة الطلاق وعدة الحائض. طيب أكبر.
قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته.
طيب لكن هذا قال ابن عبد البر هو المعروف عن عمر والثابت، يعني هو المعروف عن عمر ونقله فقه الحجاز كما قال. نعم.
قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود.
هذا حب إلى ما سمعت. أعد كلامه.
قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها
لا.
ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود.
نعم. قال وهذا أحب ما سمعت إلي، دليل على أنه سمع في الاختلاف عن عمر، الاختلاف في ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. أحب ما سمع أنه لا سبيل إيش لزوجها الأول الذي طلقها إليه، هذا أحب إيش ما سمع. ومن جهة الأقيس قلنا أن الثاني، لكن عندنا الأخذ بأحب ما سمع لنا أهل الاتباع أولى. طيب باب ما جاء في،
قال مالك رحمه الله باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض.
طلاق الحائض هل يقع المعمول به عندنا الآن الأخذ بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في طلاق الحائض يعمل به مشايخ، وردت طلاقات كثير قد تكون بلغت الآلاف، فلا تزال الزوجات مع أزواجهن وقد طلقهن حائض بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي عمل بها مشيختنا هنا. لنقرأ الأثر أولا.
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وهي سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك فقال: مره فليراجعها. فإذا من طلق امرأته وهي حائض فإنه يؤمر حينئذ بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فاختلف العلماء رحمهم الله في وقوع طلاق الحائض، فمنهم من لم يوقع وجعل هذا شذوذا ابن عبد البر، والقول جعله لأهل البدع، وأنه شذوذ ممن قاله من أهل العلم، لأنه لا يوقع طلاق الحائض، فعلى هذا ابن عبد البر يختار أن طلاق الحائض يقع. وذهبت طائفة وهم جماهير العلماء أن طلاق الحائض يقع، أما الذين قالوا لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره: لم يعدها النبي شيء، ولأن طلاق الحائض حدث في الدين، والحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود، فحينئذ لا يقع، وغير ذلك من الحجج، مثل قول شيخ الإسلام: أيعقل أن النبي يقول راجعها ثم إن شاء طلق يجعل له طلقتين؟ والصحيح الظاهر أن طلاق الحائض يقع مع كونه لا يجوز وهو آثم، فمع إثمه يقع طلاقه، والدليل أن هذا كما قال ابن عبد البر المنقول عن راوي الحديث هو ابن عمر، والراوي أدرى مروية، فكان ابن عمر يثبت طلقه للحائض، ولأن الرواية ولم يعدها شيء شاذة، خالف فيها ابن الزبير الثقات، فلم تصح أن النبي لم يعده، ولو صحت لكان معناها لم يعد شيء يمنع الرجعة، أو لم يعد شيئا مستقيما، ولكن مع ذلك هي شاذة. والأصح منها رواية وحسبت تطليقا. وفي رواية ابن أبي ذئب، وفي رواية أن الحاسب هو النبي وحسبها النبي تطليقا، لأنهم اختلفوا لما قال حسبت تطليقا، منهم من قال لعله ابن عمر اجتهد أو فلان اجتهد فحسبها تطليقا، لكن هذه الرواية فيها وحسنها علامة الألباني كما في الإرواء الغنيم وحسبها النبي تطليقا، فانتهى البحث حينئذ عندما قال وحسبها النبي تطليقا. ومن أبلغ ما كنت أستدل به على وقوعها مما عرضته على مشيخة العلم فوجدوه قويا، كنت أقول لبعض المشايخ، كنا نلاحظ السلف معشر أهل العلم إذا جاءهم المطلق فقال طلقت امرأتي مع حرصهم على بقاء ذات البين، ما يستنقذون العلاقة الزوجية بقولهم هي حائل من نهاية. أجمع ما ورد فيما أعلم من أسئلة السلف أن واحد منهم كابن عباس، وكل مرة معكم ذا العبد اللي طلقوا واجد من ابن زيد وعثمان قال حرمت عليه، كلهم ما يقولوا وهم حديثون حائل، فيقول نعم كان هذا، خلاص ما وقع استغفر، فرجناه ما يستفسلوا يوقعونه على كل حال. فهل اللي جاء ابن عبد البر يقول هذا قول شاذ من أين؟ والسلف أجمع كانوا يجنون ولا يسألون. واليوم نجد بعد ما سمع الفتوى بعض المتأخرين من أهل العلم صار بعض أهل العلم وش يسأل هي كانت هذا ولا لا، مع أن أسأل هذه ما كانت تجري، فلو كان يؤثر لاستنقذ الحياة الزوجية عند الآلاف بقولهم حائض ما وقع. ومن أعظم أسباب عدم جواز طلاق الحائض أن يراجع الإنسان نفسه، ثم لا يجوز طلاقه أيضا إذا كان في طهم مسها فيه، ليبقى فترة يراجع نفسه فيمسكها حتى تطهر من الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد، فطلقوهن لعدتهن. فعلى المسلم حينئذ لا يستعجل بالطلاق ولا يطلق امرأته حائض حرام، لكن إن طلقها على الصحيح أنه يقع طلاقها لما ذكرتم ولرواية البخاري الصحيحة وحسبت تطليقه، وعند ابن أبي ذئب حسبها النبي تطليقا. وأما حديث لم يعدها شيء فإنها شاذة الرواية. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.